بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ننتقل إلى درسنا في مفتاح دار السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نقف في هذا الدرس مع الوجه 46 من أوجه تفضيل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وهذا مروي عن الصحابة. قال ابن عباس: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا، يعني عطاء، ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون، ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ثم قال رحمه الله: وقوله إن الله وملائكته يصلون، قال: لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. هذا ابن القيم رحمه الله ذكر لنا هنا هذا الحديث ليبين أن العالم أفضل من العابد، فالعابد عبادته تخصه هو، بينما العالم يتعبد الله بتعليم الناس ويكون نفعه متعديا. وحديث أبي أمامة الذي ذكره حديث ضعيف، لكن يغني عنه أحاديث أخرى، منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الوجه 47. قال: روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث يغني عن حديث أبي أمامة. كذلك لو تأملنا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قال: هل لي من توبة؟ فدل على عابد فقال له: لا توبة لك. انظروا إلى ضرر الجهل بدين الله، فكمل به 100 فقتله. فهذا الرجل العابد كان جهله بالدين سببا لقتله. ثم دل على عالم فقال له: ومن يحجز بينك وبين التوبة؟ فهذا الفرق بين العالم وبين العابد. والمقصود بالعالم العارف بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبع للسنة. ليس كل عالم أو كل من قيل عنه عالم تشرئب إليه الأعناق، وأنا أقول ذلك لماذا؟ لأن بعض الناس يقول: أنا استفتيت العلماء. نقول له: من استفتيت؟ فيقول: فلان وفلان وفلان، فيسمي أناسا ليسوا من أهل العلم في الحقيقة. نعم، ظهروا في الإعلام، ظهروا في بعض القنوات، تكلموا بكلام غير صحيح غير متزن، ولكن الناس لجهلهم أو أن بعض الناس لجهله لا يفرق بين العالم وغيره. إذن العالم الذي ورد فضله في هذا الحديث يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، الذي فضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، الذي تضع الملائكة أجنحة له، هو الداعي للسنة الآمر بها، معلم الناس الخير، الذي يقول الحق ويعمل به. قال ابن القيم: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى، ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الآيات. فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء؟ فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. ثم نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه فسر قوله تضع أجنحتها، يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، يعني تدعو له، فالملائكة تدعو. وذكر أيضا عن أحمد بن مروان المالكي، وهو صاحب كتاب المجالسة، الدينوري، قال: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن، سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير، فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت قدماه أو رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. هذا يستهزئ بالحديث، وهذا يدلك على سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب. ثم ذكر أيضا القصة بإسناد آخر أن رجل استهزأ بالحديث فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. فالعالم طالب العلم له منزلة عظيمة، طلبه للعلم أفضل من العبادة، من عبادة النافلة أفضل من قيام الليل وأفضل من الصدقة النافلة، لأن طلب العلم أشرف وأعظم. وحال طالب العلم كما جاء في هذه الأحاديث نفعه متعد، كل من في الكون يستغفر له ويدعو الله جل وعلا له. وقد فسر ابن القيم رحمه الله تعالى ما في هذا الحديث من الفوائد، وذكر ما فيه من الشبه، لعلنا نتعرض لبعضه إن شاء الله في مجلس قادم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.